نعيد الفقر. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبرت طهران الحفاظ على سرية المفاوضات والمراسلة الدولية سلوكا مهنيا يتماشى مع المصالح الوطنية. الخارجية الإيرانية أوضحت أن الإصرار على نشر التفاعلات الجارية بين الدول مسألة غير ضرورية تهدف إلى إيجاد توتر نفسي في المجتمع، مشيرة إلى مواصلتها مهمتها الحساسة بتركيز وتصميم في هذا الوقت المهم. تعليقات الخارجية الإيرانية تأتي رد على التصريحات الإعلامية بشأن طريقة تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. يذكر أن إيران سلمت سلطنة عمان أخيرا الرد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق المضيق، مشيرا إلى قدرة إيران على ضرب القواعد المعادية أينما كانت، فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى السياسي شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن من يتحدث بلغة التهديد مع الشعب الإيراني سيلقى الرد باللغة نفسها. حول تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال حرمانها من حقوقها، نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي الدكتور سيد هادي أفقهي.
قلنا ما لم تقوم أمريكا وحلفائها بالمخاطر الأمنية وبعرقلة الملاحة البحرية وتدفق السفن خصوصا النفطية، لا ضير، ولكن أن تقوم بقرصنة، أن تقوم بسرقة البواخر التي تحمل النفط الإيراني، أن تقوم بضرب طائراتنا من هذه المياه. يعني ضربت طائرة إيرباص الإيرانية راح شهداء أكثر من 300 شهيد، كانت طائرة متجهة إلى الإمارات إلى دول الخليج الفارسي. إذن نحن نقول إذا قامت أمريكا أو أي عدوان ضد مصالحنا بحيث يمنع تدفق مصالحنا ويمنع تدفق النفط من هذا المورد الحيوي، لا يمكن أن تقبل إيران بأن تستفيد الدول الأخرى، ولكن تمنعنا أمريكا أو أي دولة أخرى من بيع نفطنا عبر هذا الممر المائي. يعني هناك عدة نقاط يجب أن نضيع عليها استمرارين. النقطة الأولى، منذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض، هو ومساعده ليجي فانس ووزير خارجيته يعني أعلنوا أنه مارك روبيو أنه سنوقف صادرات النفط الإيراني. هذا التهديد الأول، يعني هم اعترفوا بهذا الشيء. الموضوع الثاني، في الرسالة المزعومة التي أرسلها ترامب عبر الإماراتيين وردت إيران عبر سلطنة عمان، وهذا له رمزية خاصة، هناك يهدد في نهاية الرسالة إن لم تستجب إيران للطلب الأمريكي وهو الحضور إلى طاولة المفاوضات فهناك عواقب يجب أن تنتظرها إيران. هذه لغة تهديد. طيب إذا قارنا ذلك التصريح بمنع بيع إيران لنفطها وهذه الرسالة إن لم ترد إيران بالإيجاب للمفاوضات، معناها أنه هذا سيكون أحد الخيارات وهو عرقلة تدفق النفط الإيراني عبر حوض الخليج الفارسي مرورا بمضيق هرمز إلى المياه الحرة. إذن هذا هو تهديد شرطي، ليس تهديد آني الآن. يقول إذا حرمت إيران من حقوقها فليس هناك أي داعي ل باقي الدول المتشاطئة، وإن أرادت الدول المتشاطئة الحفاظ على مصالحها وحقوقها يجب أن تدافع عن حقوق إيران بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم في الحقيقة يعتبرون إيران شريكة في هذا الحوض. فهذا منطق حقوقي وقانوني وعقلاني وأخلاقي.
أعلنت كل من إيران والعراق ومصر وسوريا والأردن وسلطنة عمان وماليزيا يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلن اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر في عدة دول عربية وإسلامية كالسعودية وقطر والإمارات والكويت وتركيا وفلسطين. وقد أدى أكثر من 100,000 مصل صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال للتضييق على حركة الدخول والخروج من المسجد الشريف. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاحتلال لن يتمكن من أن يحقق ما يريد مع وجود المقاومة والشعب والتماسك الداخلي. وقال نعيم قاسم في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي إن المقاومة على العهد مع القدس والدعم الذي قدمه حزب الله تجلى بشهادة سيد الأمة كتعبير حقيقي لذلك. وأضاف أن الاحتلال يسعى لوضع لبنان ضمن لائحة الضم على مستوى جنوب لبنان استيطانا وتوطينا، لافتا إلى أن المقاومة يمكن أن تحبط العدوان والاعتداء وتمنعه من تحقيق أهدافه. وبشأن الأحداث التي حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأحداث داخل سوريا، أكد أنه لا علاقة لحزب الله إطلاقا بهذه الأحداث. اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية سلاح المقاومة خطا أحمر، مؤكدا ارتباطه بوجود الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأبدى الحية رفضه لمهانة الفلسطينيين وإذلالهم عبر التهجير، مشددا على أن حماس وفصائل المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها أو تسلم شعبها إلى مصير مجهول. كما أشار القيادي بحركة حماس إلى موافقة الحركة على مقترح للوسطاء تسلمته قبل أيام يتعلق بعروض وقف إطلاق النار، متهما رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإجهاض محاولات الوسطاء للوصول إلى اتفاق يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا شاملا من القطاع. في المقابل رفض كيان الاحتلال مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، وقدم مقترحا بديلا يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين. المزيد في التقرير التالي.
لا يزال كيان الاحتلال الإسرائيلي يماطل لإفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار من أجل مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة. المماطلة كما كشف الإعلام العبري أتت برفض تل أبيب مقترح الوسطاء بتقديم مقترح بديل تضمن إطلاق سراح 10 إسرائيليين بدلا من 5 كما ورد في المقترح المصري، لتعلن رئاسة وزراء الكيان عن قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد سلسلة مشاورات بالاستجابة لضغوط اليمين المتطرف والرد على المقترح بمقترح آخر بديل جرى تنسيقه بالكامل مع واشنطن. وبذلك صدقت توقعات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الذي كان قد أعرب عن أمله ألا يعطل الاحتلال جهود الوسطاء بعد إعلانه موافقة حماس على المقترح المصري القطري، مشيرا إلى أن نتنياهو مطل من أجل الحفاظ على حكومته وتنصل من الانسحاب الكامل من غزة رغم التزام الحركة الكامل ببنود الاتفاق.
تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال أو أن يجهض جهود الوسطاء.
وطلب الحي من القاهرة الإسراع في تنفيذ مقترحها بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي تتشكل من شخصيات مستقلة لإدارة القطاع بعد أن وافقت كافة القوى الوطنية عليها، مؤكدا أن المقاومة لن تترك مصير الفلسطينيين بيد الاحتلال ليتحكم به ويهجره.
هيهات أن نقبل لشعبنا الذلة والمهانة، فلا تهجير ولا ترحيل. أما سلاح المقاومة فهو خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
المطالبات الإسرائيلية الأمريكية بخروج قيادات حماس من القطاع ونزع سلاح المقاومة اعتبرها رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج سامي أبو زهري مرفوضا وغير قابل للنقاش، لأن القادة جزء من الشعب الفلسطيني وليسوا مرتزقة ليخرجوا من أرضهم، مؤكدا أن المقاومة لن ترفع الراية البيضاء. وأشار إلى أن نجاح نتنياهو اللحظي باغتيال بعض القيادات لا يعني حسم المعركة، مذكرا إياه بوجود عشرات الأسرى بيد المقاومة.
ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 20 شهيدا منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال أحد المنازل في بني سهيلة بخان يونس جنوب القطاع، لافتا إلى تعرض خيمة تؤوي نازحين إلى ضربات جيش الكيان بمنطقة المحررات في المدينة نفسها، ما أسفر عن استشهاد عائلة بأكملها. هذا واستشهد وأصيب مدنيون جراء هجمات للاحتلال على منزل في جباليا شمال القطاع. إلى ذلك شرعت وحدة الكيان بعملية برية في منطقة حي الجنينة برفح، زاعمة أنها تهدف لتدمير بنية تحتية لحركة حماس. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن العملية البرية الجديدة لجيش الاحتلال في حي الجنينة بمنطقة رفح.
في إطار حملته العسكرية المتواصلة منذ قرابة عام ونصف، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، معلنا أنه وسع عملياته البرية في الجنوب تحت ذريعة توسيع ما وصفه بمنطقة التأمين الدفاعية. وقال الاحتلال أنه استهدف خلال العملية عشرات المواقع بما في ذلك بنى تحتية لحركة حماس، زاعما تدمير مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية. كما ذكر الجيش أنه هاجم موقعا لإطلاق قذائف هاون في مدينة خان يونس بحجة استخدامه ضد قواته في وقت سابق. يأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه ابنة أسير إسرائيلي لدى المقاومة فشل عملية عسكرية لإعادة جثة والدها من قطاع غزة، وطالبت الحكومة بعدم تعريض حياة الجنود للخطر لإعادة جثة والدها وبإعادة الجميع عبر صفقة. في المقابل بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لأحد الأسرى الإسرائيليين يناشد حكومته ونقابة العمال التدخل لإطلاق سراحه، وظهر الأسير وهو يستغيث محذرا من أن أي محاولة لتحرير الأسرى بالقوة ستؤدي إلى مقتلهم.
أخرجوني من هنا، لقد وقعتم صفقة وأخرجتم المجندات وكبار السن وأخرجتم الجميع، ماذا عنا؟ كل يوم هناك انفجارات، هم يخبروننا بأنهم يحاولون إخراجنا بالقوة، من سيخرجنا من هنا بالقوة؟ لا أحد يستطيع ذلك، هذا سيقتلنا وستكون نهايتنا، أنتم لا تدركون ذلك.
بالتزامن مع تصعيد العمليات البرية واصلت سلطات الاحتلال إصدار أوامر أخلاء قسرية للسكان، ما دفع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اتهام الكيان الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي عبر تهجير الفلسطينيين قسرا. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وشنت المزيد من الغارات في تصعيد وحشي لجرائم القتل والإبادة الجماعية. ومنذ 18 من مارس الجاري ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 900 شهيد بالإضافة إلى نحو 2500 جريح.
تواصل قوات الاحتلال عمليتها بطول كرم ومخيميها بالضفة الغربية بعد شهرين من العدوان المتواصل على المدينة. مصادر محلية أكدت انتشار آلية الاحتلال بشكل مكثف ونصبها حواجز مع شن حملة اعتقالات بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى اقتحام قوات الكيان مخيم نور الشمس وإجبار الأهالي على المغادرة في أول أيام العيد. هذا وقام الاحتلال بأعمال تخريب وتجريف واسعة في المخيم ذاته، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية. وفي الخليل اعتقلت قوة الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل بعد دهم منازلهم والاعتداء على عوائلهم بالضرب. قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطول كرم بالضفة الغربية. المزيد في التقرير التالي.
في إطار مخططات الاحتلال التوسعية التي تحاول السيطرة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى جانب العدوان على قطاع غزة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطول كرم بالضفة وتحويلها لأحياء تتيح له حرية أكبر في التحرك وتنفيذ عملياته بالمنطقة وفق موقع والا العبري. ويعمل قادة الجيش وفق الموقع على تفكيك مخيمات اللاجئين
وبدء عملية هندسية كبيرة بهدف إنشاء طرق مرور جديدة وتوسيع الطرق القائمة في مخيمات اللاجئين. وستسمح هذه التعديلات لقوات الاحتلال بالدخول إلى المخيمات من اتجاهات متعددة، ومفاجأة لمنع إعادة تمركز المقاومة في المنطقة. وحذر محللون سياسيون من المخططات الإسرائيلية الجاري تنفيذها في مخيمات الضفة، معتبرين أنها تهدف إلى تهجير السكان وتدمير هذه المخيمات ورمزيتها تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية. ويرى الخبراء أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير سكان مخيم جنين بالكامل، ثم ينتقل إلى مخيمي طول كرم وعين شمس وبقية المدن والقرى الفلسطينية، مشيرين إلى أن الاحتلال يستهدف المخيمات باعتبارها معقلا للمقاومة الفلسطينية بالضفة. أما الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فيرى أن كيان الاحتلال يسعى لضم الضفة الغربية بالكامل، وما يقوم به حاليا هو إعادة رسم معالم الضفة لتتحول من منطقة فلسطينية إلى منطقة إسرائيلية. وأشار إلى أن الاحتلال زاد من البناء الاستيطاني ومن تدمير كل ما هو فلسطيني بعد 7 أكتوبر. واعتبر البرغوثي أن الهجوم الإسرائيلي على مخيمات الضفة هدفه تصفية قضية اللاجئين كجزء من تصفية القضية الفلسطينية وتدمير الوجود الفلسطيني، لكنه شدد على أن الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لن يتخلوا عن أرضهم ووطنهم، وأنهم بصمودهم سيحبطون المخططات الإسرائيلية التي تستهدفهم.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، كما أعلنت القوات اليمنية اشتباكها مع حاملة الطائرة الأمريكية ترومان وقطاع حربية معادية في البحر الأحمر 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد اشتراك القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في العملية، مشيرا إلى ضرب الأهداف المعادية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وشدد سريع على مواصلة القوات اليمنية للأسبوع الثالث التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى. شن الطيران الأمريكي غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأمريكي استهدف شرقية مدينة صعدة ب3 غارات ومنطقة آل سالم في مديرية اكتاف شرقي المحافظة ب4 غارات. وفي سياق متصل وصف رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط العدوان الأمريكي بالفاشل حيث لم يحقق سوى قتل الأطفال والنساء. وأضاف المشاط أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن عن أداء واجبه تجاه فلسطين ولن يضعف إرادة شعبه. انتهى الحصاد إلى العناوين. قيادات إيران العسكرية توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 20 شهيدا. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وَرَأَيْتُهُمْ يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. وقد بلغ مبلغا حسنا في الحياة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في قصر بوتيفار وزليخة، فقد تجلت حكمته وسطع حلمه وعلمه، وأقبل عليه ناس كثيرون في القصر، ونفر ناس آخرون منه. وهذه هي حكمة الباري عز وجل، يريك النقيضين، ما ليوسف عليه السلام وما عليه. وقد عصمه سبحانه وتعالى من هذه المكايد، واستطاع أن يجتاز الاختبار الصعب بفلاح ونجاح، وها نحن نتأمل ذلك لكن بقلوب مفتوحة.
نعم سيدي.
كلمني عن النساء، هل سبق أن فكرت بامرأة ما؟
أجمل النساء أيا كانت فهي يجب أن تتمتع بجمال الأخلاق وحسن السيرة، فأمي ماثلة أمام ذهني دائما. سيدتي، كنت طفلا صغيرا عندما فقدت أمي رحيل.
كنت قد سألتك عن امرأة من الأشراف خانت زوجها، قل لي يا زهرسيف ماذا تقول فيها؟ ماذا يجب أن يصنع بها؟
لإصدار الحكم على هذه المرأة علينا أن نعلم أولا، هل خانته سرا أم علانية؟ وهل تفصح عنه أم تخجل من إذاعته؟ هل كانت جارية أم حرة؟ هل رزقت بالولد أم لا؟ هل يحبها زوجها ويعرب عن حبه لها أم لا؟ هل كانت تعيش في رفاهية أم كان زوجها يضيق عليها؟ ويجب أن نعرف على أي دين كانت، وأسئلة أخرى غيرها.
على الرغم من شبابك يا يوزر سيف، فأنت فاطن وحكيم. أنا لا أعرف الجواب عن أي من هذه الأسئلة، فقد سمعت أنها كانت أحبته.
لا تصدقي هذا يا سيدتي.
ولم لا؟ ما هو الذي لا يمكن تصديقه؟
الحب مقدس والمحب لا يخون.
عندما يهوى القلب لا يصغي إلى أي دليل ومنطق.
المحب لا يلوث ساحة القلب المقدسة. يجب أن لا نخلط بين الهوى والحب.
قل لي يوزارسيف، هل أحببت يوما؟
نعم.
من؟
من قادني حبه ودلني على المعبود الحقيقي، إنه أبي.
لتحيا مولاتي.
كاري ماما.
أجل يا مولاتي.
من سمح لك بالدخول؟ أم لعلك توهمت أن هذا إسطبل للبهائم؟
عذرا مولاتي، كبر سني ولم يكبر عقلي يا مولاتي.
سيدتي، كارماما تحبك وتعتبر نفسها أمينة أسرارك، وإلا لما دخلت على حين غرة.
يوزارسيف، دعك من هذا، لدي سؤال ولا بأس إذا لم تجبني عنه. هل أظهر لك شخص ما لحد الآن الحب والحنان؟
أجل. لم أجن من حب المحيطين بي وأغداقهم علي الحب والحنان سوى المشقة والعذاب. عمتي فائقة كانت تظهر تعلقا شديدا بي، فأثارت حفيظة إخوتي فحسدوني، وحب أبي إياي أودى بي إلى قعر الجب ثم إلى الأسر والمعاناة من ألم الفراق.
لا 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 يا يوزارسيف، أنا لم أقصد أهلك وأقاربك، إنما سألتك عن تودد النساء إليك، ولم أسألك عن عمتك وأبيك.
أبدا سيدتي، أشعر أحيانا بثقل نظراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام.
حسنا، أنت في غاية الجمال والحيوية والشباب والبراءة، يعني ما زلت بريئا لحد الآن. يا لك من مسكين يوزارسيف، تستطيع الانصراف، وسأستفسر عن تلك المرأة العاشقة، وإذا لزم الأمر فسأستشيرك. انصرف انصرف.
سمع.
فقد أصابني الغثيان من هذه الأوضاع. مجنون، ماذا يظن نفسه؟ أشعر أحيانا بثقل نبراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام. مسكينة تلك المرأة، مسكينة أنا، بأي حديث أقضي وقتي؟
مولاتي مولاتي، قد وقع ما وقع، هل بإمكان جاريتك أعمل شيء؟
لا يا كاري ماما، فهمت ما كان يجب أن أفهمه. يوزارسيف قد نسي أنه عبد من عبيدي، يخاطبني تلميحا ليفهمني أنه لا يبالي بتعلق به. هل رأيت يا كاري ماما؟
وماذا علي أن أرى مولاتي؟
العبد الذي هو ملك لي يظن أن من حقه ألا يكترث باهتمامي به. يا له من شاب جاهل. إن شئت لا تستطيع أنت ولا أي رجل الصمود أمام رغبتي. أنا زليخة، أسيطر على إرادة أقوى رجل في مصر.
ولكن يوزارسيف يا مولاتي أجابك بمنتهى الحكمة. نعم يا مولاتي، إنه محق، لا جواب أفضل من هذا لسلة أشراف تضمر في قلبها حب عبد.
سوف نرى يا كاري ماما، لقد سقط من عيني، ولن أكترث له بعد الآن مثقال ذرة.
لماذا لا تطردينه من القصر يا مولاتي؟ لماذا لا تنفينه عن الديار؟
لا لا يا كاري ماما، لا يمكن هذا مع وجود بوتيفار. وهل تجهلين مدى تعلقه بيوزارسيف؟
في هذه الأوضاع يا مولاتي يكون خيارك هو الصواب، عليك عدم الاكتراث لهذا العبد الذي لا يعير اهتماما لك يا مولاتي.
عليك أن تباشري فورا بإعداد حفل صاخب.
وهل تريد مولاتي أن يتمتع هذا الحفل بخاصية معينة؟
أريد أن أستغرق في المرح واللهو وأترك يزرسيف مع أوهامه، وسأشغل قلبي وروحي بأشياء أخرى، فلا يبقى مجال لذكر يزرسيف. أخرجي يا كريم ماما.
حسناً يا مولاتي.
يوزرسيف، أخيرا أعدت لهويا وسوفر عمليهما السابقين.
سيدي المبجل بوتيفار، لقد أمرتني أن أعد لكم المائدة وأقرأ الكتب بدلا عنهما، فامتثلت لأمرك. واليوم إذ أصبحت مدير القصر لم يعد بإمكاني القيام بعملهما. سيدي المبجل بوتيفار،
ماذا تريد؟
اسمح لي أن أعرض عليك ما أنجزته هذا اليوم.
لقد نصبتك مديرا لقصري كي لا أهتم بكيفية إدارة شؤونه. لا حاجة لعرض ما تم إنجازه اليوم، أنا أثق بك.
آمل أن أكون أهلا لثقتك وإيمانك بي.
آمل ذلك.
لقد بحثت عنك كثيرا في كل مكان، لماذا تجلسين في العتمة يا مولاتي؟
أود أن أبقى لوحدي.
مولاتي، عليك العودة إلى داخل القصر، الضيوف يسألون عنك.
فلتصب آلهة النار عذابها عليهن، فليهلكن ويحنطن.
هل تعرفين أي كلام يقولنه عنك في غيابك يا مولاتي؟ بعض سليلات الأشراف يلوثن أفكار الأخريات.
دعوتهن جميعا من أجل يوزرسيف، ظننت أنني عندما أستغرق في اللهو والمرح أنساه. ظننت أمرا وخاب ظني.
وماذا جرى يا مولاتي؟ فشريفات القوم غارقات في اللهو واللعب وشرب الخمر، وربما عند نهاية الحفل لم يعدن قادرات على السير على أقدامهن والعودة إلى منازلهن يا سيدتي، وندمتهن كذلك السكارى.
هؤلاء كلما سكرن أكثر يتحدثن عن يوزرسي فأكثر. كاري ماما، يجب علي إما أن أمحو فكره وذكره من صفحة خيالي، أو أن أمحو شخصه من على صفحة الوجود.
أتقصدين أنك تستطيعين محو يوزرسيف من على صفحة الوجود؟
هل ترين أن أقتله؟ لا، أنت امرأة مجنونة، حتى إن رغبت بذلك فلن أستطيع ذلك.
إذن عليك أن تنفيه بعيدا، فأنت قادرة على ذلك.
بوجود بوتيفار هذا أيضا غير ممكن. بعد رحيل هونيفر لن يرضى بأن يفرط بيوزرسيف.
هل تخرجين في رحلة؟ لا شك أن البعد عنه لفترة سيمحو من ذهنك كل الأفكار عنه وتعلقك به.
أعد العدة لنخرج في رحلة إلى ممفيس ودلتا النيل. بما أنني لا أستطيع إبعاد يوزارسيف عن القصر فسأبتعد أنا عنه لفترة.
نعم الرأي يا مولاتي، يجب أن تبتعدي عن يوزارسيف لفترة، وبعدها لابد أن تنسي تماما تعلقك به. زريخة ابنتي، ما خطبك؟ يبدو أنك غير مسرورة.
ظننت أن البعد عنه سيمنحني الهدوء والسكينة، ولكن يبدو أن ألم الفراق والهجران أشد من ولهي وعذاب القرب.
بنيتي، لطالما كنت تسعدين لرؤية دلتا النيل، لم يمضي على خروجنا سوى بضعة أيام، ستنسينه بالتدريج يا مولاتي.
كلما ابتعدت أكثر زاد تفكيري وتعلقي به أكثر. أخشى أن أصاب بالجنون يا كريمان. مريهم أن يستعدوا للعودة إلى القصر.
مولاتي، مولاتي أرجوك أن ترضي بالبقاء أياما أخر، وإذا لم ينجح الأمر فسوف نعود إلى طيبة.
استعدوا للعودة، استعدوا.
أما زلت تريدين أن تجوبي أرجاء القصر من أجل أن ترمقي يوزارسيف بنظرة ملؤها الحسرة؟
لن يقر لي قرار حتى أخضع يوزارسيف لرغبتي، وعليك أنت أيضا أن تساعديني في هذا الأمر.
لن أتوانى أبدا عن أداء أي عمل يرضيك يا مولاتي.
كاري ماما.
تحت أمرك يا مولاتي.
يجب أن لا يعلم أحد عن هذا الأمر.
ليطمئن قلبك يا مولاتي. ولكن ماذا لو بقي يوزارسيف على عناده؟ فماذا تفعلين يا مولاتي؟
لا يمكنه ذلك. لم أوقع يوزارسيف لحد الآن في شباكي، ولكن إن تمكنت أن أخلو به فلن يستطيع مقاومتي.
ماذا وإن امتنع يوزارسيف عن الاستجابة إلى رغبتك يا مولاتي؟
أقسم بجميع الآلهة لأقتلن يوزارسيف.
يوزارسيف، أرى العاملين في القصر في حركة دؤوبة، فماذا جرى؟
سيدي، السيدة زليخة قد عادت من رحلتها إلى منفيس.
ماذا؟ إنها تقضي عدة شهور عادة في منفيس. يبدو أن لآلئ النيل لم تستطع إثارة إعجاب زليخة. أرحب بعودة زوجتي الجميلة إلى قصرها.
أشكرك كثيرا يا مولاي.
أتمنى أن تكوني قد استمتعت بالرحلة. يبدو أن لآلئ دلتا النيل لم تكن رائعة.
أجل، فاللؤلؤات التي في قصري أجمل من جميع لآلئ دلتا النيل.
أهلا بعودتك إلى القصر سيدتي.
شكرا لك يوزارسيف.
المحترم يوزارسيف، مولاتي زليخة مرهقة، هيا لها أسباب الراحة رجاء.
أصدرت أوامري في وقت سابق لتهيئة وسائل راحتها.
كأنه يقرأ أفكارنا. يوزارسيف يقرأ أفكارنا.
يوزر سيف ينجز أعماله بدقة يا مولاتي، لا ريب أنه كان يعد حجرتك ويهيئ وسائل الراحة لك كل يوم.
أرسليه إلى حجرتي بأي شكل من الأشكال.
سمعا وطاعة يا مولاتي. تماسكي نفسك عندما تقابلين يوزر سيف.
سيدي المبجل بوتيفار، هل تعتمد على يوزر سيف؟
أي سؤال هذا؟ يوزر سيف ثقة وحكيم، ولم أرى منه خطلة في قول أو فعل.
إنه يستحق منك هذا الاعتماد، فإنما يوضع المشط فوق الرأس لحل العقد، وكذلك يوزر سيف هو في القصر يحل كل عقدة مستعصية ويعتمد عليه.
عجبا من زليخة بكل ما تتمتع به من غرور وتكبر أن تمتدح أحدا.
لأن مولاتي يا مولاي قد لفتت أنظار الجميع بجمالها ونسبها الأصيل.
مع كل هذا يا مولاي، فأنا واثقة أن يوزر سيف قد تربى على عرش قلوب جميع من في القصر.
يوزر سيف يعيش في هذا القصر منذ سنوات، ولم يرى أحد أنه قد أخطأ التصرف ذات مرة.
ما قلته يا مولاي عين الصواب، ولكن...
ولكن ماذا؟ هل رأيت من تصرفاته ما يؤاخذ عليه؟
يوزر سيف كان ودودا ولطيفا فيما مضى، لكنه منذ مدة أصبح يعرض عن النظر إلى وجهي.
لا شك أنه يفعل ذلك بدافع الحياء والعفة، فهو لم يعد طفلا ويرى أن النظر إلى وجه الحسناوات يجافي الأدب والأخلاق.
لكني أعتبر تصرفه هذا إهانة.
لعله يخشى أن يفتتن بجمال عيني زليخة الجميلتين. إذا ما نظر إليهما.
أنت تأخذ كل شيء من باب المزاح يا مولاي.
لست أمزح. يجب أن نحذر نظرات الحسناوات وسهامهن. أرى أن أمرا ما يحدث. زليخة.
نعم أيها المبجل بوتيفار.
هل حدث شيء لا أعرفه؟
حل الليل وأنا مرهقة، أريد أن أخلد إلى النوم. أنا ذاهبة، لا يدخلن علي أحد.
أخلدي للنوم يا مولاتي.
عجب.
وسأقف هنا.
لا حاجة بي إليك، أنت أيضا يمكنك الانصراف كاري ماما.
حسنا. المحترم يوزر سيف،
كيف بإمكاني مساعدتك؟
السيدة زليخة في قصرها وهي تنتظرك.
سأذهب حالا.
مولاتي زليخة، يوزر سيف يطلب الإذن بالدخول.
ليدخل.
فلتح يا سيدة زليخة، أرحب بعودتك إلى القصر.
أشكرك يا زارسيف.
أتمنى أنها كانت رحلة سعيدة وهانئة.
كانت رحلة طيبة. يوزارسيف،
تحت أمرك سيدتي.
اجلس هنا، أريد أن أنظر في وجهك كما كنت في أيام طفولتك أرعاك وأعتني بك.
أستميحك عذرا سيدتي، مهامي في القصر لم تنتهي بعد. إذا سمحت لي فإني أود الانصراف.
إشاحة بصرك عني والإعراض عن النظر في وجهي، هل هو من باب الاحترام أم من عدم الاكتراث؟
يوزارسيف، قد تعلم منكم الأدب واحترام الأشراف، ولن ترين مني غير ذلك يا سيدتي.
ما دمت تريد هذا فانصرف، انصرف حتى أرى فيك رأيي. أخرج.
مستمعين الكرام، قدم لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحلقة 21 من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحضارة الإسلامية. موسيقى.
مستمعينا الأكرم، في الحلقة الماضية تحدثنا بالفقه الشيعي في العصر الصفوي، وأشرنا إلى الفقيه الإمامي الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقق الثاني بعد المحقق الأول أو المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام. وعلى يد المحقق الثاني تتلمذ الفقيه ميردوماد، وكنا وعدناكم أعزائنا المستمعين الحديث عن ميردوماد، وهو الحديث آت إليكم ولكن بعد هذا الفصل.
أعزائنا، الفقيه ميرداماد هو السيد محمد باقر بن سيد محمد داماد الأسترابادي نسبة إلى أستراباد في شمال إيران. كان الميرداماد فقيها بارزا وحكيما شهيرا في عصره، وهو عصر الدولة الصفوية. ولد السيد محمد باقر الميرداماد في عام 960 للهجرة، والميرداماد من السادات الحسينيين، حيث ينتهي نسبه بعدة وسائط إلى الإمام الشهيد الحسين بن علي عليه السلام. وفي أسرة دينية فتح السيد محمد باقر عينيه على الحياة، وكان أن وجد الرغبة لدراسة المعارف الإسلامية والفقه والأصول. وبدأ الميرداماد دراساته في مدينة مشهد في شمال شرق إيران على أيدي أساتذتها والفضلاء فيها. وفي مدينة هرات تابع السيد محمد باقر دراساته العالية، وهكذا صار من مشاهير العلماء في المعقول والمنقول. وفي عصر السيد محمد باقر الميرداماد كانت إصفهان مركز دراسات الحكمة والفلسفة، حيث كان طلاب هذين العلمين يشدون الرحال إلى إصفهان من كل حدب وصوب.
مستمعين الأكرم، وأثر السيد محمد باقر ميرداماد على الأفكار والرؤى من بعده، وجاء هذا التأثير على مسارين: مسار التأليف، إذ وضع هذا السيد الفاضل أكثر من 100 مؤلف ما بين كتاب ورسالة، والمسار الثاني كان مسار التدريس، حيث نهل من منهل هذا السيد العلوي كثيرون، ومنهم الفيلسوف الإسلامي الشهير الملا صدر أو صدر المتألهين. وليس بخاف ذلك الدور الذي أداه الملا صدر في الفلسفة الإسلامية، وبعد عمر قرب 80 عاما توفي السيد محمد باقر ميردوماد، وذلك في عام 1040 للهجرة. ونقل جثمان السيد ميردوماد إلى النجف الأشرف، حيث وري الثرى إلى جوار الحضرة العلوية المباركة. الحضارة الإسلامية برنامج يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران العربية. من بعد استراحة نتابع الحديث، كونوا معنا.
ومن فقهاء العصر الصفوي في إيران، حضرات المستمعين الأفاضل، الفقيه أحمد بن محمد الأردبيلي المعروف بالمقدس الأردبيلي. وفي مؤلفاته الفقهية اعتمد المقدس الأردبيلي على آرائه ونظرياته دون الالتفات إلى نظريات من سبقه، إلا أن مثل هذا الأمر لا يعد منه تجاهلا لمساعي غيره. وتميز فقه المقدس الأردبيلي بالدقة والشجاعة في إبراز الرأي، الأمر الذي جعل عددا من الفقهاء من بعده يحذون حذوه. جدير أن نذكر أن المقدس الأردبيلي شرح في عدة مجلدات جانبا كبيرا من كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، وأسمى شرحه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان.
مستمعين الأكرم، وجاءت دورة أخرى في الفقه وأصول الفقه الإمامي، وهي دورة الوحيد البهبهاني، وفي مدينة إصفهان. وفي عام 1117 ولد الوحيد البهبهاني، والحق إن الوحيد البهبهاني كان من نوابغ عصره، وكان متبحرا في الفقه وأصوله. لقد أوجد الوحيد البهبهاني تحولا مهما في الفقه وأصول الفقه خلال القرن الثاني عشر الهجري، وهكذا واجه التيار الأصولي نسبة إلى أصول الفقه التيار الإخباري نسبة إلى الأخبار أو الأحاديث، الذي كان قد ظهر ورأى أن مصدر التشريع هو الحديث لا غير، لأن الإخباريين يقولون إن القرآن لا يعرف معانيه إلا المعصوم عليه السلام وهو غائب، وأن الإجماع والعقل ليس حجة.
نعم مستمعينا الكرام، وخرجت مدرسة وحيد البهبهاني 30 من أكابر المجتهدين، ولهذا الفقيه أكثر من 70 مؤلفا. وتوفي الوحيد البهبهاني في عام 1205 للهجرة، ومدفنه في كربلاء المقدسة. ومن بعد وفاة الوحيد البهبهاني تولى زعامة الشيعة تلميذه السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي. ولد السيد بحر العلوم في عام 1154 للهجرة، وفي أقل من 4 سنوات درس بحر العلوم مقدمات الدروس الحوزوية، الصرف والنحو والمنطقة والفقه والأصول عند والده وعند بعض العلماء. ومن الجدير أن نذكر أن السيد بحر العلوم تتلمذ في دراساته العالية في محضر درس الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة.
نعم أعزنا المستمعين، وهو من مشاهير علماء الإخباريين، وكان السيد محمد مهدي بحر العلوم على درجة عالية من التقوى، الأمر الذي جعله محط اهتمام الكثير من علماء الشيعة. وللسيد بحر العلوم مؤلفات عدة في الفقه والأصول، ومن ذلك كتاب المصابيح في العبادات والمعاملات ومنظومة في الفقه. وفي 57 من العمر، وفي عام 1212 للهجرة، توفي العلامة السيد محمد بحر العلوم الطبطبائي، وقبره في مسجد الشيخ الطوسي في النجف الأشرف الأغر إلى جانب قبر شيخ الطائفة.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى من حلقات الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد الحفاظ على سرية المراسلات الدولية حفاظا على المصلحة الوطنية. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. ارتفاع حصيلة الضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى